هنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي بدع الحج من فتاوى كبار العلماء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان الإشارة في التكبير عند محاذاة الركن اليماني. قال: إذا حاز الحاج الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير عليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.
نعم، إذا حاذ الحاج الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، هذا إذا ماذا؟ يقول إذا حاذ الحاج الركن اليماني استلم بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير عليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قول شيخنا إذا حاذ الحج ركن اليماني استلم بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، لا، هذا إذا استلم، يبقى هنا يبينه كلمة استلم إذا حاذ استلمه بيمينه، فتكون هذه الكلمة وهي بسم الله والله أكبر مترتبة على الاستلام وليس مترتبة على المحاذاة، يبقى كلاهما حاذ واستلم، هذا كلام واضح، إذا حاذ واستلم، فإذا حاذ واستلم قال بسم الله والله أكبر أو قال الله أكبر وفقط، ولا يقبل حتى مع الوصول إليه ما يكبر. طب إذا ما وصل إلى ركن يماني لا يكبر ولا يرفع يده ولا شيء، بخلاف الحجر، فإذا الحجر إذا لم يصل إليه رفع يديه وكبر كما قلنا، إذا رفع وصل إليه. طب إذا لم يصل إليه، طب إذا وصل إليه إما أن يقبل مباشرة أو يمسه بشيء ويقبل هذا الشيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مسه بالمحجن ثم قبله، فيختلف الركن اليماني الأول هنا عن الحجر، وهذا يدل على أن الشريعة شريعة امتثال. نعم في أقيسة، والقياس معمول به ومعتبر، لكن القياس فيما ورد الشريعة بالقياس عليه اللي هو ما لم يكن الأمر فيه تعبديا فنقيس، وإن دخل القياس أيضا في بعض الأمور التعبدية، لكن التي العلة فيها معروفة، أما التعبدية التي لا تعلن فيها العلة ويتعبد بالصورة أو بالقدر أو بالعدد أو والعدد وغير ذلك، فإننا نلتزم الشريعة فيه ولا نتعداه فلا نقيس عليه. فما يأتي واحد مثلا يقول أقيس الحجر ركن الحجر على الأول أو أقيس الأول على الحجر، نقول هنا وردت سنة، وهو أنه إذا وصلت إليه مسسته دون تقبيل لكن مع التكبير. طيب وإذا ما وصلت لا إشارة ولا تكبير، طب الحجر إذا وصلت قبل، إذا لم تستطع التقبيل ومسسته قبل ما مسسته، إذا لم تستطع هذا ولا ذاك أشر مع التكبير، يبقى الذي يفعل هنا ليس كالذي يفعل هنا، وهذا ركن وهذا ركن، من الذي فرق لنا؟ الشارع. وهذه لب الشريعة يا أخواني، لب الشريعة أن تقول سمعنا وطعنا، ولهذا قال عمر وهو يقبل هذا الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. يبقى التقبيل ماذا؟ عبادة. بعض الإخوة بيسأل في الرقية الشرعية، يعني مثلا أنا أقرأ رقية مثلا على أحد من سنين والأمر كما هو قائم، فماذا أصنع؟ لا تترك الرقية، تواصل إلى الممات، هذه واحدة. الأمر الثاني، لابد أننا نعلم أن الابتلاء بالمرض ثم القيام بالرقية ابتلاء بمرض نصب، والقيام بالرقية عبادة إذا ابتلينا بهذا المرض. طيب المقصد الأول التعبد بالرقية، ده المقصد الأول. جاء الشفاء هذا الذي نرجوه، ما جاء الشفاء بقي التعبد. فأنا ما أقول لولا الشفاء ما رقيت، لا، لولا أن الشرع أمر ما رقيت. فيبقى إذن نحن نتناول السبب تعبدا، النتيجة نرجوها. لا شك الإنسان يسأل الشفاء، والشفاء شيء طيب ونسأله، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. طيب مع بذل السبب وعدم وجود الشفاء أتعبد. ولهذا ما نهانا النبي أن يقول الرجل دعوت فلم يستجب، مع أن الدعاء سبب، إلا أنه قد تدعو ولا يستجاب لك في الظاهر، أي في إجابة الطلبة، إنما حتما ولا بد الداعي مستجاب. لكن إما أن تجاب إلى طلبتك، اللهم زوجني تتزوج، اللهم اشفيني تشفي، وإما أن يرفع عنك من البلاء بقدرها، وهذا نوع إجابة، وإما أن تدخر لك عند الله. إنما ما في أحد يدعو بإخلاص ومتابعة فلا يستجاب له. إنما ما نوع الاستجابة؟ طارة تكون بإجابة الطلبة، اللهم اشف ولدي فيشفيه الله، أو اللهم اشف ولدي فيموت الولد بمرض بعد 20 سنة، وأنت كل صلاة تدعو الله عز وجل ومع ذلك الولد مات بمرض، فتقول اللهم استجاب لي. غلط، الله استجاب لك، لكن ما استجاب لك بإجابة طلبتك هذه، وإنما قد يكون دفع عنك من البلاء بقدرها، أو ادخر لك في الآخرة، فيكون الله عز وجل اختار لك الخير لك، لكنك صاحب نظرة قاصرة تظن أن الإجابة إنما هي في هذا الأمر، وتستعجل، لأن كل واحد فينا يحب ماذا؟ الخير السريع العاجل، وقد يكون في ادخارها أو عدم إجابتها، وادخار لك في الآخرة تكون أعظم، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا الرقى والأذكار، أنا ما أحافظ على أذكار، لا لا لا، أنا تركت أذكار الصباح وتسارع ليه حتى لا يمسك الشيطان. أين العبودية؟ طيب أين العبودية؟ الأذكار المرض منها العبادة، ثم حفظك تبع، حفظك تبع لذلك، لكن العبادة الأول. أنا أتصدق لأن النبي قال ما من صباح إلا ومن كان ينزلان، يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا وأعط مسكا تلفا، أيوة أنا عندي 1000 جنيه هتصدق عشان يجينا 2000، ما جاش، ده أنا كل يوم بتصدق وما جاش. غلط، إنما هذا من الإثابة على الطاعة بأمر دنيوي، قد تكون وقد لا تكون، قد تكون الآن 1000 بـ1000، وقد تكون بعد 30 سنة. احسب كده طلع لك كم 30 سنة؟ 10 مليون، لا جاك 100 مليون مرة واحدة، وأنت بين هذا مبتلى في امتثالك، هتوقف ولا تواصل؟ وقد لا يأتيك وتكون لك الأجور عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ما تنفق لينفق عليك، أنفق لتحصيل أجر. طب الصحابة، هذا يتصدق بحديقته، يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله، لكي يأخذ حديقتين. وقف مع من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا، جانب العبودية، وإن كان هذا يأتي تبعا. ولو رجاه الإنسان، العلماء يقولون العبادة اللي ورد فيها بيان إثابة دنيا وآخرة ما في بأس، لو أن الإنسان يقع في نفسه إثابة الدنيا ما في إشكالية، لكن تكون تبعا وليست استقلالا، وليست استقلال. طالما العبادة ورد النص أنه يحصل بها كيت ويحصل بها كيت، فما في بأس لو الإنسان استحضر هذا الأجر الذي نص عليه الشرع، هذا المردود. لكن الذي يحركك ماذا؟ هو عبودية الله سبحانه وتعالى، عبودية الله عز وجل. يبقى ما تراعي هذه الأمور وتجعلها هي المقصد الأول، إنما تعبد الله. يبقى تعبد الله بأذكارك، بنفقتك، بكذا، تعبد الله. أنا ما أقول أتقي الله لكي يحفظ الله أولادي بعد ذلك، مقصد ومقاصد طيب، لكن أنا أتقي الله لماذا؟ لنفسي أولا، عبادة لربي سبحانه وتعالى. مردود هذه العبادة الله لطيف خبير. إن من لطف الله عز وجل واحد مثلا قد يقول هو ليه مثلا يعني العالم هذا الدنيا تحتاج لعلمه ومات عنده 60 سنة، يعني لو أن الله عز وجل كان أمد أليس يكون قد جمع للشيخ بين طول عمره حسن عمل ويكون كذا وكذا؟ هذا لا تتدخل فيه، العالم الله اختار له الأفضل. ولعل العالم كان يفتى، عالم يجي له ثورة يناير وهو عالم سنة وتقول يا رب يطول في عمره على كذا، ولو عاش لثورة يناير كان راح، أو ثورة يونيو كان راح، أو فتنة الشيخ فلان مات على السنة، يمكن لو عاش لفتنة الشيخ فلان وفتنة الشيخ علان ده محطات، هذه محطات. فلعل من الخير أن تقبض قبل أن تفتن ويكون الله عز وجل قد أراد بك خيرا. فأنت بتنظر المسألة إيه؟ نظر ده الشيخ فلان يا لو كان عايش، لو الشيخ فلان ده كان عايش كان زمانه بيأصل للسنة وكان ما شاء الله تبارك الله، وانت ما تدري يمكن فلان عايش هذا كان يأصل للبدعة لأن تدخل عليه شبهة فيكون رأسا فيه، فانت ما تدري. هذا من لطف الله، الله لطيف خبير، الله عليم، الله عز وجل علم ما كان وما لم يكن وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أنت اعبد لحظتك. أخي بيقول أنا هاخد إيصال أمانة وأنا ده عندنا هتموت، لا ما أنا هقول لورثتي. أنت نفسك هتنقلب، أنت تنقلب. ولهذا أنا بديك المبلغ الآن سلف يا شيخ تقول لي نكتب، لك لا 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 ده انت اخي اكتب. اكتب ليه؟ انت اخي حبيبي، ده انت يعني طالب الاول، طالب العلم الاول عند، او انا شيخك الاول. طيب بكره شيخك انتكس، انا عايز الارض، انا عايز الفلوس، انا عايز ها، او انت انتكست. فان تعبدت بالاحسان الى شيخك أو تعبد الشيخ بإحسان إلى طالبه فليكن ما يكن، لأنك مأجور على عبودية الإحسان. انتكس الشيخ، انتكس الطالب، ما تقولش أندب لو أنا بقى كنت خدت، لا أنت فعلت هنا ما ترجو به عند الله، لأنك لما فعلت هذا مع شيخك أردت تعظيم السنة، ولما شيخك فعل هذا معك عظم السنة فرابط السنة. طب بكرة أحدنا انتكس يبقى لا أندم، ما أندم. إنما لو أنا بقى أريد استفاء يبقى من أولها أكتب، من أولها أكتب. الأخ عايز مبلغ سلف وأنا أريد الاستفاء وكذا وما أقدرش صراحة ألا يرد لي المبلغ، يبقى من أولها نكتب عشان يحفظ بعضنا بعضا. أنا مت يبقى لي لأولادي ما يطالبون به، أنت مت يبقى لي ما أطالب به أولادك. لكن يوم أن أسقط هذا أنا أصلا المبلغ أنا من جهة متبرع لو ما جاش حد، ومن جهة لو جاء أخته، يبقى أنا البعدين عندي، ما أندم أنا، أنا ما أندم. بس هذا يرجع إلى المقصد الأول، الشاهد أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بعبودية الوقت، بالعبودية المطلوبة اللحظة هذه، والأحكام تترتب على هذه اللحظة هذه، ما يأتيك بعد ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، في علم الله عز وجل. كم من إنسان سبحان الله يكون محاربا للسنة ثم يصبح رأس السنة في مكانه، أو يكون رأس السنة في مكانه وكانت السنة تناط به ثم يصبح رأس البدعة في مكانه. وأظن أنتم تعلمون هذا جيدا، مرتد عن الكفر إلى الإسلام أو مرتد عن من الإسلام إلى الكفر، مرتد من البدعة إلى السنة أو مرتد من السنة إلى البدعة. إحنا ما نعني أنا أعلم الآن ما يكون بعد لحظة، لا. طيب ما المطلوب مني الآن؟ ما المطلوب مني الآن؟ أنا مطلوب مني في الدرس هذا، أنا آخر درس أجي هنا، أنا آخر درس في حياتي، ما الذي أريد أن يصل إليك مني الآن؟ لو أنا مت، بحيث أنني إذا مت تقول سبحان الله كأن الشيخ يشعر بهذا، شوف شوف ده قال إيه، شوف شوف قال إيه، شوف، وكأنه سبحان الله يعلم. هو اجعل هذا كل درس لك، وأنت كطالب ماذا تسأل؟ عن أي شيء تسأل؟ تسأل عن ماذا؟ بحيث لو أنك مت الآن فقد كمل لك دين تنجو به عند الله سبحانه وتعالى. قدم الأولويات، قدم الأولويات كشيخ يقدم الأولويات، كطالب يقدم الأولويات. أعطيت يوما زائدا الحمد لله أطلب الشيء الثاني، أعطيت سنة زائدة أطلب هذا، إنما المقصد عندي أنني أعيش لحظاتي كطالب كشيخ كزوج كزوجة أي أحد. لو أنك في سيارتك جاءك الموت الآن، تحب أن تموت على ماذا؟ على الخلاص من حقوق العباد؟ إذا قل أستغفر الله أتوب، فتش فتش، انهي الأمر الآن، أنت تموت الآن، انهي الأمر الآن. التوبة الكبائر تغفر بإيه؟ صلاة إلى صلاة، رمضان إلى رمضان، جمعة إلى جمعة. ها العلماء يقولون لابد من توبة، التوبة دي إيه؟ نقل جبل؟ لا، شرب محيط من الماء؟ لا. أمال إيه؟ استغفر الله وأتوب إلى الله عز وجل واستحضر ذنوبي ومعاصية المشكوك فيه وغير المشكوك فيه، استغفر وأتوب إلى الله مباشرة، بحيث لو نزل بك الآن يبقى أنت أتيت بالشرط التوبة تجب ما قبله، تغفر لك جميع، تلقى الله الآن صفحة بيضاء، صفحة بيضاء اللحظة. ولهذا العلماء قالوا التوبة واجبة من ذنبي على الفور. طيب أصبحت وأمهلت ليلة، جدد التوبة. أنت في صلاتك تقول في أحد بيصلي دون أن يقول رب اغفر لي؟ لماذا تقول رب اغفر لي ولا تستحضر التوبة من الكبائر؟ ليه؟ ليه؟ وأنت تقول رب اغفر لي وأنت في صلاتك؟ وبالتالي الصلاة إلى الصلاة، بل الصلاة ليس إلى الصلاة، تغفر كبائرك إذا تبت في صلاتك. إنما الكلام عند الفقهاء لما يقولون، العلماء لما يقولون هل حديث النبي الصلاة إلى الصلاة ورمضان الجمعة الجمعة ورمضان مكفرات المؤمنون إذا اجتنبت الكبائر، هذا يدخل فيه الكبائر؟ الكلام على إيه؟ صلاة لا توبة من الكبائر، جمعة إلى جمعة لا توبة فيها من كبائر، أنت مصر على كبائرك، هل الصلاة إلى الصلاة بمجردها دون توبة من الكبائر تمحى كبائرك بها أم لا؟ إنما صلاة مع كبائر مش بتوبة من كبائر لن يقال صلاة إلى صلاة، بل ذات الصلاة إيه؟ مكفر الكبائر، بل ذات الحج مكفر الكبائر، بل ذات العمرة مكفر الكبائر. أنت جدد توبتك دائما، فإن كان الذنب يتعلق بحقوق العباد مباشرة تخلص، واطرح ما فيه شبهات، لا تفتي نفسك بالأسى، أفتي نفسك بماذا؟ بما تبرأ به ذمتك، شيء يحتمل 10% حرام اتركه، خذ 110 حلال، وفي نفس الوقت ما أطرح حقوقي أيضا، ما أطرح حقوقي، يعني لا أصل إلى الوسوسة، نريد خوفا وتعظيما لحرمة الله، لا نريد وسوسة، الموسوس ما يؤجر، الموسوس مريض، لكن الخائف عابد. لما الموسوس ترى واحد مثلا موسوس هذا ما هو بعابد، هذا ده مريض عنده مرض، اللي عنده ليس تعظيما لشعائر الله، إنما اللي عنده مرض زي اللي بيقعد يتوضع 100 مرة ده يعني معظم لشعائر الله، هذا موسوس الله يشفيه. نعم.
حكم تقبيل الركن اليماني وجدران الكعبة. الجواب: لا يشرع تقبيل الركن اليماني ولا جدران الكعبة، بل لا يجوز، بدعة خلاف المشروع، وإنما الركن اليماني يستلم باليمين ويقول بسم الله والله أكبر، والحجر الأسود يقبله ويستلمه بيده ويقول الله أكبر. أما بقية الجدران وبقية الأركان لا تستلم، لا جدران الكعبة ولا الركنان، كل ذلك لا يستلم ولا يقبل، بل هذا بدعة.
نعم، ما يستلم من الكعبة إلا الركن اليماني الأول إذا وصلت إليه والحجر، ما يقبل إلا الحجر، الركن اليماني لا. شوف، يستلم ولا يقبل، يستلم ويقبل، لا يشار إليه، يشار إليه. عدا ذلك جميع أركان الكعبة لا تمس، فركنان يمينيان، قال العلماء لأنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الركنان الشاميان ليست على قاعدة إبراهيم، لأن هذا ليس حدود الكعبة، إنما لما بنتها قريش فقصرت النفقة بها فاختصروها فكان على هذا البناء. يعني الكعبة مثلا دي مساحتها لما هدمت وأرادوا بناءها قصرت النفقة فقالوا نقدر أن نجعلها إلى هنا. ولهذا في 6 أذرع أو 7 أذرع في الحجر، ولهذا الحجر فيه 6 أذرع أو 7 أذرع دي من الكعبة، هذا من الكعبة. طيب من هنا الركنان الشاميان لا يمسان لأنه ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولما كان معاوية رضي الله عنه يمس جميع الأركان أنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في فقط ما ورد وهو القيام عند الملتزم اللي بين الحجر وبين الباب، المكان هذا المكان هذا، فهذا تقف عنده وتدعو وكذا وكذا. بل لو أنه يعني وضعت صدرك ويدك وكذا الأمر في ذلك واسع فيه، ورد ذلك عن بعض السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ضعيف لكن عمل عليه. نعم لبيك عن شبرمة ضعيف لكن عمل عليه. نعم.
سئل العلامة بن باز رحمه الله تعالى عن استلام الركن باليدين فأجاب رحمه الله تعالى لا أعلم هذا، إنما الاستلام يكون بيد واحدة.
نعم يعني ركن يماني الأول تستلم بيد واحدة يسمى بالمسح يعني. نعم.
التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله، فالتمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله لأنه من البدع التي أحدثها الناس.
نعم لا يعظم هذا المقام ولا يتبرك به ولا يمس ولا ولا ولا، كل هذا لا يجوز. مقام إبراهيم معلم من المعالم نعم، لكن ما الذي نفعله؟ نصلي خلفه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فنصلي خلفه مع الاستطاعة، إن استطعنا أن نصلي خلفه صلينا، وإلا ففي أي مكان في المسجد. بل هذا حق الطائفين، لو كنت ستصلي خلف المقام فتعوق الطائفين فيقدم حقهم على حق المصلي. من هنا ذكر بعض أهل العلماء فائدة في قول الله عز وجل طهر بتاء للطائفين والعاكفين والركع السجود للطائفين والقائمين، فقالوا قدم الطائف لأن الحق له أول. فإذا تزاحمت المسألة الطائف يقدم حقه في هذا المكان ولا المصلي؟ الطائف يقدم حقه، ففي أي مكان تصلي فيه. نعم.
إنما يصلى حوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يصلي ركعتين بعد الطواف.
نعم.
في بعض أخونا يسأل كل بارك الله فيكم شيخنا لماذا لا يقال عن هذه المسائل إنها أخطاء ولا اللي يقال فيها بدعة؟
اللي هي إيه؟
المسائل التي تمر معنا هذه، لماذا يقال أخطاء الحج؟
تمر معنا في إيه؟
يعني الرسالة أصلا مكتوب فتاوى عن البدع والمحدثات.
اللي هي يعني هذه بل هذا بدعة بل كذا؟
نعم.
كنت أسأل يعني طلبة للعلم فأنا أقول لك الخطأ لا علاقة له بنسبته، يعبر بالخطأ عما ينسب للشريعة من بدع وعما ينسب من لا من جهة الإحداث بل من جهة إصابة وصواب. فلان صح حديثا هو ضعيف أو ضعف حديثا وهو صحيح يقال إيه؟ أخطأ، قال أخطأ. فلان ذكر حكما بخلاف كذا يقال أخطأ، ما يقال ابتدع. إنما البدعة اختصت بماذا؟ بالإحداث في الشريعة تحدث طريقة تضاهي الشرعية، هذا يسمى بدعة، فنسبة ذلك للعبادة في قدرها في وصفها في سببها في جنسها في زمانها في مكانها، فاختصت البدعة بالإحداث هذا. إنما الخطأ أعم، فيقال في البدعة خطأ ويقال فيها ضلالة ويقال فيها بدعة، إنما الخطأ البعيد عن هذا يقال فيه إيه؟ أخطأ. إذن هذه بدعة تسمى بدع الحج بدع الصلاة. فواحد مثلا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا إيه؟ نقول هذه بدعة. طب واحد قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن خطأ، أشهد أن محمد رسول الله خطأ. إيه الخطأ؟ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله خطأ. طيب أشهد أن محمد رسول الله دي إيه؟ يبقى ده إيه؟ صواب ولا خطأ؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. خطأ في إيه؟ في الإعراب. يعني الإعراب واجب. ها؟ يعني هذا لحن يتغير به المعنى، هو خطأ جت اللحن ويتغير به المعنى. ليه؟ لأنك ما أخبرت الآن أشهد أن محمد رسول الله، رسول صلى الله عليه وسلم لهذا أو بدل أشهد أن محمد رسول الله ماله، بخلاف أشهد أن محمدا رسول الله، يبقى ده خبر، خبر إن، يبقى أنا أخبرت عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، إنما أشهد أن محمدا رسول الله ده بدل من محمدا، ماله بقى؟ أين الخبر؟ يبقى أنه قال إيه؟ هنا نقول هنا أخطأ. حي على الصلاة. إيه ده أنت رايح تعمل إيه ده؟ حي دائبة هي حي على الصلاة، لكن كم يعني أنت فعلتها؟ نقول مثلا، نقول مثلا أخطأ، أخطأ، لكن قال بعد الأذان الصلاة والسلام عليك بصوت مرتفع يا خير خلق الله يا كذا، نقول بدعة، أحد أضاف إلى الأذان ألفاظا يتعبد به، يبقى كلمة خطأ في مواضع، كلمة بدعة في مواضع، ده إذا كنت تريد علما. إنما إذا كان عندك حساسية من مطلق البدعة وتريد أن تسمي البدعة أخطاء والمبتدعة مخطئين، فهذا تب إلى الله عز وجل من هذا، فإنك تغير في الشريعة. فعندنا معاصي هي بدع ومعاصي هي أخطاء ومعاصي هي شرك ومعاصي حسب. فهذا تصنيف العلماء، تصنيف النبي قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة خطأ، ولا فإن كل محدثة بدعة؟ بدعة. يبقى فإن كل محدثة بدعة، ده المحدث، ما قال خطأ. نعم.
سأل سائل هل من السنة عند شرب ماء زمزم الدعاء ورفع اليدين؟ فأجاب لا أعلم شيئا ورد في ذلك إلا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الدعاء، فإذا دعا بعد الشرب اللهم اجعل لي علما نافعا ورزقا واسعا واجعله شفاء فلا بأس، أما رفع اليدين ما أعلم أنه ورد في هذا شيء.
شوف الشيخ ما قال بدعة، الشيخ متحفظ يقول ما أعلم في شيء، يعني إيه؟ يعني ما أعلم فيها شيئا ينسب إلى السنة. فنقول من السنة إذا شربت من زمزم أن ترفع يديك وتدعو، لكن نقول من السنة أن تدعو. طيب، ثم إني لو دعوت فرفعت يدي، لأن هذا من آداب الدعاء، فإن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يرضهما إيه؟ صفرا. هنا ولا أنسب ذلك إلى السنة، فهذا لا بأس، المهم أنك لا تلتزم ولا تلتزم التزام السنة. ارفع يدك يا أخي، ارفع يدك، مثل ما يحصل عند المقبرة ندعو، فبعض الناس مثلا يلتزم التوجه إلى القبلة ويلتزم رفع اليدين، يلتزم، إنما هذا غلط، لأن هذا لم ترد به سنة مخصوصة، أن تضيف ذلك إلى السنة لم ترد به سنة مخصوصة. النبي قال استغفروا لأخيكم وسألوا تثبيتا فإنه الآن يسأل، ما قال توجهوا إلى القبلة وافعلوا. لكن بصفة عامة أنا حينما مثلا أتأدب بأدب الدعاء، يعني أتوجه إلى مثلا القبلة وأرفع يدي بدون يعني ما ألزم أحد ولا أضيف ذلك للسنة، ما في بأس. يبقى فرق بين المسألة، لأنه قد يقال بدعة وليست بدعة، وقد يقال سنة وليست سنة. زي ما أنا مثلا هاعظ عند المقبرة للداعي مرة مثلا كذا أو اقتضى المقام، أو هأضيق على واحد إخواني جاي يتكلم أو إلى آخره، ما في إشكالية. لكن لو أنا ألتزم ذلك التزام السنة، يقال يا أخ عطية كلمة المقبرة عليك اليوم، يا إسلام كلمة المسجد في الجنازة عليك اليوم، ونرتب لها ترتيب الخطب، ما يجوز. التراويح، من أهل العلم من قال كلمة التراويح وبدعة وكذا، هي قد تكون فعلا بدعة ولا تكون بدعة، تكون بدعة إذا التزمناها التزاما يفهم منه السنية، التزام يشدد فيه، فنرتب لها ترتيب الخطب وترتيب لكن ما هي بدعة إذا أنا ذكرت لداعي أو لحاجة أو لآخره. لماذا؟ لأن ليس هناك وقت يقال فيه الموعظة أنها من السنة أو وقت يقال بأنها ليست من السنة. لأنك أنت لو أنت الآن التزمت تقول أصلا أنت كل ليلة أو ليلة وليلة بتقول كلمة في التراويح، طب ما أنت عندك درس كل فجر، كل فجر عندك درس، وكل مغرب عندك حلقة تحفيظ، بدعة؟ لا، أصل نفس المسألة. الجواب هنا هو الجواب هنا، الجواب هنا هو الجواب هنا، لكن لا ينبغي أن يضاف ذلك للسنة، ولا يلتزم التزام ماذا؟ التزام السنة. وأبدأ آتي بأدلة على كون الدرس فين؟ في الفجر، أو كون الدرس فين؟ في العصر. يتعقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وكذا في الفجر والعصر، فيستحب أن يكون الدرس في الفجر، لأن لا دي إضافة، هذه إضافة. فهذه القاعدة ننتبه إليها في مسألة كون الشيء بدعة وكون الشيء جائز. فنرث السنة على ما هي عليه، المطلوب مسنون أو واجب. الذي يدخل في الدليل عام من غير التزام أو تخصيص لا بأس. أنا أرى المناسب الفجر في الدرس، وفي مكان تاني المناسب الظهر أو العصر. لا نريد أن نفعل زي اللي بيقول لك كثرة الكتب في الدرس بدعة. طيب كثرة طول الوقت بدعة، طيب الدورات بدعة، أي بدعة؟ بدعة بدعة بدعة، كل حاجة بدعة. الانتقال بين البلدان بدعة، شأن الحركيين إيه؟ ما أول مرة نسمع عن هذا الكلام أصلا، أول مرة نسمع عن هذا الكلام. اللي بينتقل في بلدان المسلمين يدرس بدعة، ده يشبه الحركيين. شفت الحركيون؟ إذا قصدت الحركة يعني حركة الأقدام، نعم صح، هذا فعل الحركيين اللي بيتحركوا كتير وبيمشوا صحتهم حلو، ماشي ما في مشكلة. لكن إذا قصدت الحركيين يعني الحزبيين، فهذا متحرك بضلالة وهذا متحرك بسنة. وإلا هنقول بقى الصحابة تحركوا في بلدان العالم كله في أقطار الأرض لفتح البلدان، هم والتابعون وهو الخير، يبقى دول على منهج الحركين صح ولا إيه؟ ده هتقول لا بس هذا جهاد بسيف وسنان. نقول وهذا جهاد بحجة وبيان. لو أعطونا فرصة ندعو وقالوا نلتزم الجزية وكذا ما قتلناه، لكن لو صدونا عن الدعوة قاتلناه. ولهذا لو أننا قبلنا الجزية بنقبلها من أجل دعوة، من أجل ماذا؟ دعوة. مثل ما جاء في السنة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائد إذا نزل بساحة قوم يدعون إلى الإسلام، إذا ما استجابوا فالجزية، إذا ما استجابوا. نحن لا نريد جزية كمال، إنما نريد الجزية، الجزية صغار، الجزية أخواني صغار. ولهذا الصحيح في التفسير حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، جملة حالية من الصغار نفس من الجزية نفسه، الجزية صغار، وليس أنه يؤدي الجزية على وجه الصغار، اربط يديه أوقفه كذا، وإن كان هذا قول عند العلماء، لكن المقدم أن أداء الجزية والتزام أحكام الإسلام هو الصغار. يبقى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حال كونهم أعطوا الجزية هذا هو الصغار، لأن الآن اعترف أن الإسلام كعملية أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن لا يمكن قوي أقوى منك ها يعطيك جزية، يعطيك جزية. ولهذا قد تأتي أزمنة ضعف فلا يستطيع الإمام أن يقبل جزية من أهل الذمة الموجودين مثلا. طب هل بذلك يكون أثما؟ الجزية كالجهاد كسائر الأحكام، حال القوة لها حكم وحال الضعف لها حكم آخر. إنما احنا نقول مثلا نستدل بحالة الضعف ونقول الجزية ليست واجبة، لا، الجزية قائمة إلى قيام الساعة باقية، والجهاد باق إلى قيام الساعة. لكن لو كان في المسلمين ضعف عجزوا به عن الجهاد، فبالطبع هيعجزوا فيه عن ايه؟ عن الجزية. نعم
او قول عن
بالنية، النوم تحوله إلى عبادة بالنية، تقصد بذلك. دي مش مباح، ده ليس مباح. تذكير مسنون، مشروع، تذكير مشروع، ده مش مباح، ما يقالش مباح، ده مشروع. تذكير وذكر، ولتكن منكم متى يدعون، يبقى الأصل هذا مطلوب إما على وجه وجوب أو على وجه استحباب، لكن تعيين وقت له هذا لم ترد به السنة. هذا الوقت وقت أخر، حتى ولهذا من علمائنا اللي قالوا مسألة بدعة جعلها من باب بعضهم يجعلها من باب حبس الناس والمشقة عليهم، ولهذا لو جعلت، أقول كده، لو جعلت بعد الوتر مثلا لا إشكال. فهو قصدهم أنك تحبس الناس وتشق عليهم، بعضهم يقول هذا. نعم نعم، أي طب احنا قلنا كده، ما احنا قلنا الدليل هترد به على ان درس الفجر ليس بدعه، رد به على ان درس التراويح بدعه. لو بدعت في التراويح بدع في الفجر، بدع في العصر، بدع في المغرب، بدع في اثنين وخميس، بدع في وهكذا. من أفعله تعبد، أنا أتعبد بالتذكير لكن مش أتعبد بدرس التراويح، ولهذا أنا برى المصلحة. أنا مثلا العصر عندي اللي بيسمعني الإخوة أنتم، إنما في التراويح صوتي جميل والبلد كلها بتيجي، حتى الحزبين ممكن يجوا أو بعض العوام، أو قد يكون عند صوفية وقد إلى آخره، إعجابا بالصوت. فأنا أقول أنا أستغل هذا في وضع تذكرة بين الركعات أو بعد الوتر حسب ما أرى أنا، أو بعد العشاء حسب ما أرى أنا، بضع هذه من باب استغلال الفرصة. ما في مشكلة إن شاء الله، ما في مشكلة. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله إيه؟ تعالى
الصلاة إيه؟ في الحجر، الصلاة في الحجر مستحبة، لأن هي الصلاة في الكعبة تماما، في حدود الستة أذرع السبعة أذرع، هذه صلاة في الحجري، هي الصلاة في الكعبة، فحكمها حكم صلاة في الكعبة تماما، هي كعبة. لكن كما قلنا لما أرادوا بناءها قصرة النفقة فجعلوا حدودها إيه؟ حدودها إلى هذا الحد. نعم. لا فضل في الكعبة، يبدو كون النبي بيقصد الدخول إليها، تقصد دخول الصلاة، فيبدو هذا. نعم، لأن لا شك أن هذه فعلها النبي قصدا، ولهذا ابن عمر في الصحيح قيل له إن النبي دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، يصلي في الكعبة دخل، وكان ابن عمر حريصا على الاتباع والاقتداء فانطلق، فأتى الكعبة يرى النبي فإذا به قد خرج، كان مع النبي بلال، فإذا به فسأل، ترك النبي يخرج ودخل، النبي صلى فيه، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوصف له صلاة النبي بين الأعمدة، الوصف الدقيق. فالنبي قصد الصلاة فيها لمعنى، فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة فيها يعني يكون لها مزية، والله أعلم. نعم، زائدة يعني. نعم.
سئل ابن باز رحمه الله تعالى: إذا رقى الرجل المسعى فهل يرفع يده عند استقبال الكعبة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يرفع يده، وإنما يستقبلها استقبالا، ويكبر الله ويحمده ويدعو الله ويرفع يديه.
طيب، ويرفع يديه، لكن لعل الشيخ يقصد الرفع ليه الإشارة. إذا رقى الرجل المسعى فهل يرفع يده عند استقبال الكعبة؟ قال: لا يرفع يده، وإنما يستقبله استقبالا، يكبر الله ويحمده ويدعو الله ويرفع يديه. يعني ما يكون إيه الرفع كإشارة الكعبة وخلاص، لا، ما في إشارة، لكن عند الوقوف على الصفة يتوجه الإنسان إلى الكعبة ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو. هنا بقى يبدأ إيه؟ فرفع يديه. يبدأ فرفع يديه ثم يعود فيقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يعود فيقول هذا الذكر ثم يمضي. يبقى يقول الذكر ثلاث مرات بينهما دعاءان. نعم نعم. انت حاجة عجيبة واحنا بنتكلم مالناش دعوة ولبيك شبرومة رحت داخل كده حديث لبيك شبرومة دلوقتي ده دخلت برضه احنا بنتكلم فيه دخلت داخل في الامر فيه كذا. اه تبقى انت مذاكر حاجة قبل ما تيجي ولا ايه؟ ها الامر في الشريعة لا ياخو اما ده المطلوب اللي هو المشروع اما واجب وما مستحب. لكن قد يكون عندنا امر الاباحة او يكون امر لاعادة الامر لما كان عليه قبل اذا جاء بحث محظور. فاذا قضيتم الصلاة فانتشر ده امر للاستحباب فيستحب انك انت بعد صلاة الجمعة تمشي تبحث عن عملك وكذا ولا الوجوب يجب عليك ولا للاباحة. فهنا قالوا الامر بعد الحظر ننظر في اذا اصح اقوال اهل العلم يعني ننظر الى الامر قبل الحظر كان ماذا فنبنيه عليه. فالانتشار قبل الجمعة مباح يبقى عدنا بالامر الاباحة. واذا حللتم فاصطادوا الاصطياد حلال مباح يبقى نعود به الى كذا. طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه للإباحة للاستحباب لأن الزيارة للاستحباب للاتعاظ والعبرة والاعتبار وغير ذلك. نعم.
علامة ابن باز رحمه الله تعالى عن ظن بعض العوام أنه يجب أخذ الحصى من مزدلفة فأجاب رحمه الله تعالى بعض الصحابة التقط الحصى من مزدلفة والأمر واسع فإن شاء أخذها من منى أو من مزدلفة. وبعض العوام يظن أنه يجب أخذها من مزدلفة وهذا لا يصح ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأخذها من الحرم.
نعم أنك تأخذ الحصى من مزدلفة من منى من مكة من أي مكان لم يرد الشارع بتعيين بقعة تأخذ منها حصى الرمي إنما ورد الشارع بصفة الحصى وبعددها وصفة الرمي. أما من أين تأخذها الأمر واسع. فمن أخذها من المزدلفة وقال في منى قد يصعب التقاط الحصى لكثرة من يلتقط الحصى فقد لا أجد وأنا أريد أن أخذ جميع الحصيات 70 حصى أخذها لأن من رمى الرمي كاملا كان عدد حصياتي 70 حصى سبع حصيات يوم الحج في 7 وثلاثة أيام في 21 ب63 يكون المجموع كم 70. فإذا أخذها كاملة بحيث تكون معه دائما في قارورة أو في شيء ما في بأس. المهم أنه لا ينسب ذلك للسنة ولا ينسب لذلك أفضلية. فأخذها من منى أخذها من مزدلفة أخذها من مكة كل هذا لا إشكال فيه. أخذها من مسؤول الحملة لأن الآن يأتون بالحصيات مجموعة في شيء ويوزعونها على الحجاج وليس بلازم أن تجمعها أنت بل إذا جمعت لك لا إشكال في ذلك. وليس بلازم في الحصيات أن تكون من كذا ومن كذا لابد تكون حصى ما أدري الحصيات الموجودة في الأرض بس ما تجيبش مثلا نواة لأنها ما بحصى ولا تجيب مثلا تكسر شيء من رخامة هذه وتأخذها لأنها ما بحصى لكن إلى على الأرض حصى الأرض. نعم إيه بس ليس قصدا في حديث الفاضل ولما قال في حديث ابن عباس القطيع حصى لكن ليس قصدا ما قصد التعبد بهذا. نعم لا هو ما أوجب للأمة إنما هو طلب من رجل طلب من صحابة بس فيكون فيكون ماذا المطلوب؟ المطلوب الرمي، وأن الرمي واجب، فتجمعها أنت ويجمعها غيرك، فنستدل بأنه مثلا من هذه أنه لا يلزم أن تجمعها أنت، فلو جمع لك أحد جاهز. نعم.
غسل الجمار وتطيبها. يقول السائل: أنا حججت بوالدتي والتقطت لها جمارا من مزدلفة لجميع الرمي، فطلبت مني غسل الجمار وتطيبها، وقلت لها قد فعلت ذلك وأنا كاذب لأنه لا وقت عندي، فما حكم طلبها لغسل الجمار وتطيبه، وما حكم كذبي على أمي، وهل يقبل حجي أم لا؟ الجواب: أما غسل الجمار وتطيبها فهذا لا أصل له. فلا
طبعا كثير من الناس يفعل هذا، يغسل الجمار ويطيبها يعني يعطرها، وهذا لا أصل له. بل سمعنا من بعض كبار السن ونحن صغار كانوا يقولون، مع إن يعني أحسبهم يعني على صدق، لكن أقول هذا قد يكون من تلاعب الشياطين. عندهم اعتقاد، كانوا يقولون لنا كده ونحن صغار، روحنا نجمع الحصى وبعدين لو أنت فتحت ما تلاقيش حصى، لو انت اغمضت عينيك تجد الحصى. فكنا الواحد ايه يبقى مغمض كده ويجمع جمع، لو جيت تفتح ما تلاقيش حصى. واحسبهم صادقين وليس من اهل بدع ولا شيء، بس هكذا كان يقال لهم بدع اعتقاد، يعني مش مثلا صوفيه ولا شيء. فيمكن ان يكون هذا يمكن من بحيث ان الشيطان يثبت هذا فين في قلوبه، يثبت هذا الاعتقاد في قلوبه، فاذا فتح عينيه ما وجد شيئا، وكل هذا من الشيطان يخيل. نعم.
أما قال الجواب: أما غسل الجمار وتطيبها فهذا لا أصل له، فلا تغسل ولا تطيب، بل تؤخذ
الشيطان أمامك. ماذا يصنع بالناس؟ يدخل الرجل الصندوق ويأتي واحد ينشر الصندوق، جيبه ينظفه أمامك ما في شيء، وبعد ذلك يخرج لك الكتاكيت. هذا من ماذا؟ من فعل الشياطين، يخيل إليه من سحرهم أنها هي ما تسعى، هي أحباب. نعم.
قال: فهذا لا أصل له، فلا تغسل ولا تطيب، بل تؤخذ ويرمى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلها ولا طيبها، وهو المقتدى به، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع لأمته، فلا يستحب غسل الجمار ولا تطيبها، بل تؤخذ من التراب ويرمى بها، هذا هو المشروع. وأما كونك قلت لأمك أنك غسلت الجمار وطيبتها كاذبا، فعليك التوبة إلى الله من الكذب والاستغفار، ولا تعود لمثل هذا، وحجك صحيح بحمد الله، لا يضر حجك هذا، فإنما هو نقص في الحج، الكذب نقص في الدين، فعليك الاستغفار والتوبة. وكان الواجب عليك أن تقول: يا أمي، لا يستحب غسل الجمار ولا تطيبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أصحابه رضي الله عنهم، وعلينا أن نتأسى بهم، فتعلمها بالسنة، لأنها جاهلة، لكن لعلك كنت جاهلا ما كنت تعرف السنة. فالحاصل،
طيب لو أنه إذا أخبر بذلك تحزن وقول لها السنة يا أمي كذا كذا، تقول له أنا غضبان عليك، يا تغسل لي الجمار يا كذا، أنا غضبان عليك، فرح حتى لا تغضب عليه، قال لها: أنا غسلتها وطيبتها، وهو لم يكن يفعل ذلك حتى يطيب خاطره. نقول أيضا لا يفعل هذا، لأن المطلوب ماذا؟ أن يدل على السنة وأن يتمسك بها. لكن يمكن يقول: يا أم أنا ما أفعل ذلك، أنت حر، عايزة تجمعي تجمعي، مش عايزة تجمعي أنت حر، لكن ده خلاف إيه؟ السنة، هذا خلاف السنة. نعم.
أنا
في عمة لي ماتت زعلانة من خدت، جت معايا عمرة، طبعا هي تاريخ بقى هي محملة بالإشاعات والعمرة، وبنعمل وبنسوي وبنروح وبنجي، فطبعا وقعت معايا ما زي أبي كده عايز يشوف جبل الرحم. أنا إلى الآن أصلا ما شفتش حاجة اسمها جبل الرحم، أنا إلى الآن في حجتك ما أعرف أصلا جبل الرحم هذا، ما رأيته أصلا، يعني في مكان ما رأيته ولا انشغلت به. فالمهم هي أأجلها أأجلها عايزة تنزل زمزم، عندها لازم تنزل زمزم، كان تحت زمزم أول قبل ما يلغوا اليد كان بير تحت، لازم تنزل تحت ولازم تغسل ثيابها كلها تزمزمها، لازم تزمزم الثياب ديت وتروح. فضلت ايه طب بلاش ده هذا من السنة طب كذا لغيت ما جينا يوم السفر، لازم احنا خلاص احنا عايشين بعد الظهر، قلت لها لا ديش ليس من السنة وكذا. المهم لغيت ما ركبتها وزعلانة جدا، وجات اول حاجة لما وصلت البلد تشتكي مني ان انا ايه ما نزلتهاش عن زمزم، تزمزم مين؟ تزمزم تزمزم الثياب بتاعها. بس ماذا تصنع انت؟ انت ترضيها بكل شيء بس هي لازم زمزم هذه. نعم.
قال فالحاصل أنه لا حرج عليك من جهة حجك، حجك صحيح وعليك التوبة والاستغفار عن ذلك، وعليك أن تعلم أن تعلم أن غسل الجمار وتطيبها لا يستحب ولا يشرع بل هو بدعة، فعليك أن تعلم الناس وتعلم إخوانك وجماعة من جماعتك الذين معك في أي حج حججته أو في أي مجلس تقول لهم هذا شيء لا يشرع. وهكذا أرجو من سمع هذا المقال وهذا الكلام أرجو منه إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره، وصيتي لإخواني أن يبلغوا ما يسمعون من الفائدة، لأن العلم يكون هكذا بالتبليغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، وكان يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فعلينا أيها الإخوة أن نبلغ العلم وأن نتواصى بالحق ونتعاون على البر والتقوى حتى ينتشر العلم، إذا أنت نقلت الفائدة والآخر نقل الفائدة والأخرى المرأة نقلت الفائدة لأخواتها ولأقاربها والأخرى نقلت ذلك فإنه يتسع العلم ويكثر. فأنا وصيتي للمستمعين دائما أن ينقلوا العلم إذا سمعوه أو إذا سمعوا الفائدة من أهل العلم ينشرونها في مجالسهم وفي أحاديثهم وفيما بينهم حتى يعم العلم، سواء كان ذلك يتعلق بالعقيدة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك أو كان يتعلق بالصلاة أو الصيام أو بالحج أو بالمعاملات. على كل حال تبليغ العلم مطلوب من الرجال ومن النساء، عليكم جميعا أيها المستمعون رجالا ونساء أن تبلغوا ما تسمعون من الفائدة في كل مكان تستطيعونه، رزق الله الجميع التوفيق والهداية. ظن
نحسب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من أعظم الناس بلاغا في هذا العصر والزمان ومن أحرص الناس، وكان رحمه الله لا يضيع فرصة. يكفيك أنك تعلم أن الشيخ مع مرضه وكان قد مرض بالسرطان وقد مرض به مرضا شديدا، يكفيك أن تعلم أن الشيخ لم يوقف درسه حتى مات، حتى مات. الليلة الأخيرة التي مات فيها الشيخ كان مع الناس ويفتي وكذا، ثم مات قبيل الفجر في الليلة نفسها التي مات فيها الشيخ كان يعلم ويبين ويوجه، لم يتوقف. الشيخ نقلوا من الإفتاء مرض يوما، نقلوا من الإفتاء إلى المستشفى وذهب إلى المستشفى، ذهب إلى المستشفى وصلى بها الظهر فأعطى كلمة في الظهر، ما كان يضيع فرصة رحمه الله، رغم أنه كفيف ورغم أنه مريض وكذا. وقد مات الشيخ عن 90 سنة إلا سنة والشيخ لم يتوقف، همته همة الشباب الأقوياء رحمه الله، كان من أحرص الناس على تبليغ الدعوة. نعم
شيخنا، في بعض الكثير من الأسئلة يعني لا علاقة لها بالدرس،
دعا
في أسئلة أخوة ترسل أسئلة لا علاقة لها بالدرس، فنقرأها ولا نتركها؟
لا خليها نأجلها يعني الآخر.
يقول السائل لقد من الله علي بأداء فريضة الحج قبل 2 سنين من الآن، وقد أديت الفريضة أثناء عملي في المملكة، ولقد زرع أحد أقاربي في مصر الشك لدي حيث أفادني أن حجي باطل النظر لأن نياتي في القدوم إلى المملكة هي العمل وليس الحج، وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم أقوم به، آمل إفادتي عن هذا الموضوع. فأجاب رحمه الله تعالى حجه،
يعني هذا يقول له الحج ما يصح إلا إذا كنت من مصر، يعني أنت في السعودية تعمل وتحج في السعودية، لا لازم تطلع من مصر الحج. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى حجك صحيح ويجزو عنك والحمد لله تقبل الله منك، وليس من شروط ذلك.
شوف يا أخوانا. نعم.
حجك صحيح ويجزو عنك والحمد لله تقبل الله منك، وليس من شروط ذلك أن تأتي من مصر بنية الحج، وهذا القول لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم.
ومما ييسر يا اخواني بارك الله فيكم مسألة الحج عن الغير والتكلفة. يعني بعض الناس مثلا ممكن يكون مريض الآن, مريض مرضا يمنعه من الذهاب إلى مكة, فيقول أنا مثلا معي ما معي إلا 100,000, والحج الآن من هنا بتكلف 200,000 مثلا, أو معي 50,000, والحج تكلف مثلا 150,000, ولا أستطيع أن أوكل أحد. نقول بدلا عن هذا ماذا؟ بدلا عن هذا وكل أحدا في المملكة, في مكة, في جدة, يحج عنك ومتمتعا وكذا ويعتك بالهج, وكل هذا ربما يعني أقصى شيء 5,000 جنيه مثلا ريال أو 4,000 ريال يحج لك. وبهذا لو وكلت أحدا من هناك الحج من هنا يقابله 3 حجج من هناك. نعم, فلا يلزم أن تحج من مصر أو أن توكل من بلدك التي أنت فيه, لا يلزم هذا. نعم.
سئل ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمرة ويكون قادما من مصر, هل يحرم من بيته أو من الطائرة, وإذا كان في الطائرة ماذا يفعل بالضبط؟ فأجاب رحمه الله: السنة أن يحرم من الميقات لا من بيته إذا واز الميقات وهو في الطائرة أو في السيارة أو قبله بقليل أحرم وقال: اللهم لبيك عمرة إن كان عمرة, أو لبيك حجا إن كان حجا, مع النية, مع نية القلب للعمرة والحج ينوي بقلبه.
وهذا هو الركن, نية الدخول في النسك. بعض الناس يظن أن الإحرام أن تلبس الإحرام, هذا يسمى هذا إزار ورداء, فالناس تسميه الإحرام. طيب, يظنون أن الإحرام هو أن تلبس الإزار والرداء. لا يا إخواني, هل الصلاة هي تدخل الصلاة برفع اليدين مع التكبير, أو أن هذا لابد أن يسبقه النية؟ النية, نية الدخول في النسك, هذه النية, نية الدخول في الصلاة, النية الخاصة بالصلاة. كذلك في الإحرام لابد أن تنوي الدخول في النسك ثم تلبس إزارك ورداء. ولهذا لو واحد نوى الدخول في النسك ولم يلبس إزارا ورداء انعقد إحرامه, ولكن يكون أتى محظور المحظورات ولبس المخيط. لكن العكس بقى, لبس الإزار والرداء وكذا ولم ينوي دخول في النسك, ليس محرما. هذا ليس محرما. ولهذا البعض مثلا, بعض المسؤولين على الحملات وكذا, ممكن يلبس إزار والرداء وما ينويش عشان ما يضيقش على نفسه, انه بيخدم الناس ويروح ويجي وكذا, وممكن يحتاج الى ارتكاب محظورات احرام حتى اذا كان قبيل الغروب في عرفة ينوي الدخول في النسك. اذا ليس لبس الاحرام احراما, انما هذا من لوازم الاحرام ان تتجرد من المخيط فتلبس الازار والرداء. والى الاصل ما هو؟ نية الدخول في النسك. نعم. التلبية أيضا غير, التلبية ما لها علاقة بالنية, التلبية ذكر عند النية. ولهذا النية لا ينعقد حج ولا عمرة, داروك النية, لكن التلبية سنة. والتجرد من المخيط هذا يجب عليك, لأن نفس المخيط محظور محظورات الإحرام. نعم.
ويقول: اللهم لبيك حج.
ولهذا لو نوى واحد دخول في النسك ولم يتكلم بكلمة من أول ما يأتي الميقات, يعني يدخل في النسك ثم يطوف ثم يسعى ثم يوم الثامن يحرم من مكة ويأتي منى ويتم المناسك كلها ولم يتكلم بكلمة واحدة, فقط كلها نيات 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 وأعمال ولم يتكلم بكلمة, هل تتصورون يا إخواني صحة حجه؟ نعم, بل تصوروا أنه لم يترك واجبا فضلا عن ركن, يعني لم يترك هنا ولا واجبا, إنما ترك سننا. يعني المتروك هنا لو لم يتكلم بكلمة واحدة المتروك سنة, لأن الأركان والواجبات تتعلق بالنيات والأفعال. بقوب عرفة ركن, طواف الإفاضة ركن, يعني الدخول في نسك ركن, إنما جميع الأقوال في الحج عمرة سنن. يعني لو افترضنا أن أحد نوى الدخول في النسك ولم يتكلم بكلمة حتى فرغ من حجه، حجه صحيح ولا دم عليه، لأنه لا يوجد شيء من الأعمال من الأقوال ركن أو واجب. نعم.
ويقول: اللهم لبيك حجا إن كان حجا، اللهم لبيك عمرة إن كانت إن كان عمرة من الميقات، هذا هو الأفضل.
لا تسمى نية، تسمى تلبية. ولهذا البعض قد يقول بأن نية لا يتلفظ بها في شيء من العبادات إلا في الحج أو العمر، فتقول لبيك اللهم عمرة. لا، النية محلها القلب، التلفظ بالنية تكون صيغته لو كان جائزا إيه؟ نويت عمرة، نويت حجا، نقول هذا هو المتلفظ بالنية. فهل هذا هو الموجود؟ لا، إنما لبيك اللهم عمرة هذا ذكر عند النية. نعم.
وإن أحرم من بيته فلا بأس، أو من الطريق فلا بأس، لكن خلاف السنة.
إن أحرم من بيته، إن حرم من الطريق فلا بأس، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن يحرم من الميقات، وكل ميقات هناك فيه مسجد تنزل وكذا، فهل يلزم نزول المسجد؟ لا، أنت لو في سيارتك أو في القطار أو في الطيارة أو شيء وحاذيت الميقات وقيلك هذا الميقات فتحرم من مكانك. لو أحرمت من البيت قبل هذا أسأت، أسأت، لكن ممكن تلبس الإزار والرداء، تلبس ملابس الإحرام، لكن لا تدخل في النسك إلا إذا أتيت الميقات. نعم. يعني ممكن زي ما احنا مثلا نصنع الآن بنحرق بنلبس الإحرام من إيه؟ من المطار، من المطار، لكن لا ننوي الدخول في النسك إلا إذا حذينا الميقات. نعم.
السنة أن يحرم.
الإمام مالك رحمة الله عليه قال له رجل: يا إمام، هل علي من حرج أو بأس إن أنا أحرمت من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يحرم من في الحليفة؟ قال: أخشى عليك الفتنة، لأنه علم أن الرجل يستحسن هذا، يستحسن. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني أي فتنة أعظم من أنك تظن أنك أتيت بشيء أكمل مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تلبس الإزار والرداء فقط لا إشكال، الأمر في ذلك واسع. نعم.
السنة أن يحرم من الميقات، ويكره أن يحرم قبل ذلك، لكن لو أحرم قبل ذلك انعقد إحرامه ولازمه.
انعقد. نعم.
وقال رحمه الله تعالى معلقا على كلام الإمام البخاري: باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. قال: لما فيه من المشقة ومخالفة السنة فلا ينبغي، لكن إن فعله لزمه. فالسنة أن يحرم من الميقات ولا يشق على نفسه، ويكره أن يحرم قدامه لأن فيه تضييقا ومخالفة للسنة ويصح. وسئل رحمه الله تعالى عن صلاة ركعتين بعد حلق العمرة، هل لها أصل؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
هذا من المشاريع الطيبة في لنا يا إخواني كطلبة علم، اطبع كل تبويبات كتب الحديث وخليها جنبك كده، تبويبات البخاري تبقى مطبوعة جنبك، تبويبات أبي داود والنسائي والترمذي ومسلم وكذا، كل كتب السنة حتى الكتب الأخرى زي الطحاوي زي البيهقي زي مسند البزار زي اطبعها وضعها، لأن تبويبات كتب الحديث فيها نفائس. لماذا؟ لأنها فقه الأحاديث، لأنها إيه؟ فقه الأحاديث. فمن المشروعات الطيبة جدا واحد أن تحضر كل هذه التبويبات، تكون إيه؟ ده خاص غير الكتاب ده تواتب. طيب رقم اثنين، رقم اثنين، رقم اثنين، شوف يا واحد يا شيخ فين أشرف، الشيخ أشرف فين؟ أخونا أشرف، شوف بيت من البيوت هذه وده بيت ولا خلاص. رقم اثنين، علم على أهم التبويبات. طيب طلع معك 300 تبويب مهمة، ثلاثة احفظ أهم ما علمت عليه. يبقى رقم واحد اطبع كل التبوبات حطها عندك تكون موجود. اثنين علم على أهم التبويبات اللي انت تحتاج إليها في شروحاتك في. طيب ثلاثة احفظ أهم ما علمت عليه، ولو انت حفظت الجميع طيب، لكن أقول يعني هذا أضعف الأشياء. يبقى إذا تخرجك من البخاري بعشرين ثلاثين تبويب. كتاب الجهاد مثلا باب عمل صالح قبل الجهاد، باب طلب الواد للجهاد، باب ما يكره من التنازع وكذا في مثلا يعني. عندك كتاب الإيمان باب وإن طائفة من يقتضي الفصل بينهما فسماهم المؤمنين، باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك امرؤ فيك جاهلية. تأتي لأهم التبوات تحفظها لأنها تمثل فقه من؟ فقه هذه الأحاديث من الأئمة، وقد تحل بعض الإشكالات، قد تحل إيه؟ بعض الإشكالات. نعم.
سئل رحمه الله تعالى صلاة ركعتين بعد حلق العمرة هل لها أصل؟ فأجاب رحمه الله تعالى ما أعرف لها أصلا، ما أعرف لها شيئا. فقال السائل ما ورد عند أبي حنيفة شيء؟ قال ما أعرف السنة شيئا، أما أقوال الناس ما لها قيمة.
يقول صلاة ركعتين بعد حلق العمرة، بعد إيه؟
صلاة ركعتين بعد حلق العمرة لا في أخطاء،
هل لها أصل؟ فأجاب ما أعرف أصلا، ما أعرف لها شيء. قال ما ورد عند أبي حنيفة شيء؟ فأجاب ما أعرف السنة شيئا، أما أقوال الناس ما لها قيمة. يعني الشيخ اشتد فيه، لكن قد يناسب هذا من حال السائل. يعني هو السائل كانوا بيسأل عن قول أبي حنيفة، الشيخ قال ما أعرف أصلا، ما أعرف شيء، يعني في السنة يكفيك. يقول ما ورد عن أبي حنيفة شيء، طب لماذا ما ليس بمالك؟ قل مثلا هل ورد عن العلماء شيء، لكن لماذا أبو حنيفة؟ فمن هنا قد يأتي الجواب فيه شدة نسب حاله السائل. وإلا أما أقوال الناس ما لها قيمة، لا الكلام فيه نقص، لكن إذا كان باعتبار حال معين ما يكون فيه نقص، لكن لو أنا هاجي أكمل أقرر أقول أقوال الناس ما لها قيمة، لا أقوال العلماء لها قيمة. كيف ما لها قيمة؟ لكن أقوال الناس لي ما لها قيمة مع السنة. أقول كذا يبقى مع السنة ما لها قيمة إذا خالفت السنة، لكن أنا ما أفهم السنة إلا بأقوال الناس. شوف ربع دقيقة وإحنا بنقول إيه؟ تبوبات العلماء سجل دي أقوال مين؟ الناس، أقوال العلماء. يبقى أنا لا أقدم أقوال العلماء على النصوص إذا ظهرت، ولا أفهم النصوص إلا بأقوال العلماء. يبقى إذن أجمع بين السنة بفهم العلماء، وده مراد الشيخ قطعا طبعا. لكن أحيانا يكون السائل عنده جهل أو شيء يؤدي إلى اشتداد الشيخ أو اشتداد العالم، وقد يحصل ما يحصل. ولهذا من توفيق الله للطلاب ومن توفيق الله للعبد نفسه أن يوفق لحسن السؤال، لأن إذا أنت سألت السؤال الذي يجمع بين الدقة والأدب أخرجت ينابيع العلم من شيخك. إنما إذا لم تحسن هذا أو ذاك ضيقت صدر. أيوة خلاص يكفي يكفي أغلقت الباب. لكن ممكن أنت تسأل السؤال اللي تفجر ينابيع الإيه؟ أدب. يكون الشيخ عنده أريحية في الجواب فيتوسع ويعطي، فتسأل أنت عن شيء يعطيك الشيخ عشر. وهذا رجع لإيه؟ حسن السؤال، ورجع إلى حسن السؤال. ولهذا قالوا من العلم حسن السؤال. نعم نعم.
سئل رحمه الله تعالى جئت لكي أعتمر ولم أحرم من الباخرة ولم أمكث في البلد هنا سوى ليلتين فقط، وفي اليوم الثالث قمت بالاعتمار، فقال لي بعض الناس لابد أن تمكث في البلد 3 أيام، فهل عمرتي صحيحة أم أن علي كفارة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كنت أحرمت من الميقات لما حزيت في الباخرة أو ذهبت إليه حتى أحرمت من ميقات بلدك فليس عليك بأس، إذا أكملت العمرة ولو ما مكثت إلا يوما واحدا أو ساعة واحدة، ليس للعمرة أيام معلومة. والذي قال لك لابد من 3 أيام قوله لا أصل له قول باطل، وتطاف الإنسان وسعى وقصر تمت عمرته، وله أن يسافر في الحال في يومه الذي قدم فيه ولا حرج في ذلك. أما إن كنت ما أحرمت إلا من مكة أو من قرب مكة، تجاوزت الميقات ولم تحرم، فعليك دم تذبحه في مكة للفقراء، والعمرة صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم لأنك لم تحرم من الميقات، والإقامة لا تؤثر على الإحرام، ولا بد أن يكون الإحرام من الميقات، ميقات بلده أو البلد الذي يمر عليه.
دي فتوى عوام وليست فتوى علماء، مشهورة عندنا في مصر أنه إذا لم تحرم من ميقاتك، إذا أردت أن تعتمر وأنت تسافر ولم تحرم ميقاتك وأقمت في جدة أو في مكة 3 أيام فلك أن تحرم بعدها. أهم شيء تقيم ماذا؟ 3 أيام. فمن أقام 3 أيام صار من أهل البلد، أو حكم المقيم فتحرمها من البلد. وهذه فتوى عوام وليست فتوى علماء. طيب فتوى العلماء السنة، وما السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح بعدما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. يعني من أراد الحج والعمر لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون إحرام، ما في حاجة اسمها 3 أيام. لو أنك تجاوزت الميقات وأنت تريد العمرة، إما أن ترجع إلى ميقاتك فتحرم، وإما أن تحرم ميقاتك وعليك دم لأنك تركت نسكا. وقد جاء موقوفا ابن عباس بإسناد صحيح قال: من ترك نسكا فعليه دم. نعم.
في سؤال لشيخنا بزي، شيخنا عن الصلاة.
نعم. ما نقول لك هذه فتوى عوام مش فتوى علماء.
سؤال لشيخنا بس عن الصلاة في حجر الكعبة.
نعم.
قال سئل الشيخ رحمه الله تعالى: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه وهل له مزية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها 2 ركعة، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعن بلال رضي الله عنه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة قال: صلي في الحجر فإنه من البيت.
نعم.
شيخنا بالنسبة لو أن شخص سيذهب إلى مكة زيارة، يعني هو أصلا يجلس في الرياض في جدة في أي مكان، وسيجلس مثلا شهر لمدة 2 أو 3 أشهر، ولكن ليس إقامة ولا عمل ولا شيء، هو يجلس زيارة، فهل في هذا الوقت يكون حكم أهل مكة من جهة العمرة يحرم من
أهل مكة؟ أتى الرياض غير أتى مكة، فمثلا والدتك أتتك في الرياض زيارة ومن ثم ستحرم، يبقى لم تمر بميقات، لكن أنت في مكة.
نعم.
أنت من سكان مكة ووالدتك أتتك زيارة لا تريد عمرة، ثم جلست عندك فترة وقلت لها اعملي عمرة أو شيء، هذا لا يلزم أن تحرم الميقات. نحن نريد حال المرور على الميقات، كانت تريد عمرة أو ما كانت. ما من كانت تريد عمرة وقت المرور على الميقات لزمها الإحرام، أما إذا نشأت العمرة ونشأت النية بعد ذلك فإنها تحرم من للعمرة من الحل والحج من مكانها. يبقى هنا إيه؟ لأن النبي قال: هن لهن ولما أتى عليهن ممن أراد الحج العمرة. يعني ممكن أن أقول مثلا رايح شغل، أنا رجل من الرياض وعندي شركة في مكة، فرايح شغل بس، اشتغلت وخلصت، فبدا لي أن أقوم بعمل عمرة، هل أرجع إلى ميقات الرياض السيل ولا أذهب إلى أدنى الحل؟ أذهب إلى أدنى الحل. يبقى المعتبر ماذا؟ النية. انا ذاهب ليه؟ زي بعمل عمر. بس مثلا انت تقول امك ايه، بدل ما تيجي تعبان وبتاع تعالي وبعد يومين ثلاثة نعمل عمر، انت اصلا اخذها للعمر، لا ما يصلح. لكن تحرم وريح يومين ثلاثة اسبوع اثنين وتتم بعد ذلك عمرتها. نعم نعم. هو أصل الرياض ما يمر على ميقات، فهو يروح الرياض براحته، مش هيبقى لابس إزارة ولا ده، ويريح فيه يومين ثلاثة أربعة أسبوع، بعد كده يجي بقى إيه على ميقات أهل نجد اللي هو الرياض ومع حوله اللي هو السيل، أو إذا كان هيجي بطيارة على مكة يحرم من الطائرة ويؤدي عمرته في نفس اليوم، ما في مشكلة. نعم. سؤال. ليس ثانية سيئة، لكنه معلوم في يوم لا ما يعمل عمر، ما فيش مشكلة، ده ليس يلزم. لكن هو النية الأصلية إيه؟ أنا دلوقتي راجل رايح مثلا وليكن رايح أشتغل في مكة وأنزل الشركة وأشوف خلص إجراءاتي والإقامة وكذا وكذا، أنا نوع عمل ومعلوم طبيعي إن في نية تبع إن في يوم لا ما أعمل عمر، دي ليست هي المرادة، ليست هي المرادة، إنما راح لأجل العمرة، يبقى هنا لا يحل لي التجاوز تجاوز الميقات إلا بإحرام. نعم.
بالنسبة شيخنا لتسمية الشيخ حجري إسماعيل
والسائل اللي سماه الشيخ نفسه سماه، لا دي تسمية عامة، تسمية عوام أيضا، لأن إسماعيل ما له حجر هنا، هذا حجر الكعبة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى، تقول هذه السائلة: قرأت في أحد الكتب بأنه يسن الإحرام بالحج من تحت الميزاب، فما هو الميزاب ومدى صحة ذلك؟ والجواب: الصواب أن يحرم بالحج من بيته، أن يحرم بالحج من بيته أهل مكة يحرمون من بيوتهم، فالحجاج من مكة يحرمون من بيوتهم ولا يحرمون من تحت الميزاب، وليس عليه دليل. والميزاب هو المزراب الذي يصب معه السيل من سطح الكعبة على الحجر، هذا يقال له المزراب.
نعم. من أين يأتي الناس بهذا أنه يحرم من عند الميزاب هذا؟ سبحان الله. نعم.
شيخنا في رمضان الماضي
والناس عندهم مقلدة في البدع دون تروي ودون تعقل، يعني في المدينة مثلا موجود اللي هي التند هذا اللي بيأذن على المؤذن، تجد كان قبل ما في تحفظ طبعا كبير في مسألة الروضة، ما حدش بيدخلها إلا بصعوبة يعني، لكن أيام ما كانت مبذولة كده أي حد يدخلها، فتشوف تلاقي تروح في أي وقت تلاقي الناس رافعة عليها مسكين التند دي، ليه ما تعرفش؟ هو في واحد رفع ايد جي جنبه اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسمية ألف وهكذا. لو تسأله انت رافع ايدك ليه؟ نسيت الواجب طيب ولا حاجة؟ لا هو رافع ايده خلاص، ما يعرفش هو رافع ايده ليه، رفع كالناس الكعبة تقول وضع يده ووضع خده ورأسه، لو تسأله ولك ما أدري. نعم.
لو بعض الناس جاهلة أصلا أن الإحرام من الميقات ووصل إلى مكة بثيابه ثم عرف قبل يعني هذا موقف حصل، فيقول في أين الكعبة، يعني كان بعد صلاة القيام في أين الكعبة،
يقول إيه،
هو أصلا جاء من مصر لعمرة في رمضان وما أحرم من الميقات ولا لبس إحرام أصلا، فخرج بعد القيام يقول فين الكعبة عشان أريد أن ألبس الإحرام عند الكعبة.
تمام. ده يرجع إلى ميقات.
شيخنا هو جاي من مصر طيران.
إيه ما نقول لك يرجع إلى ميقات أو ميقات، يعني ممكن ميقات الطائف قريب منه.
نعم.
أو يروح الينبع اسمها
سيل،
لا هذا ميقات أهل مصر الآن رابغ، أو لو أحرم المكان عليه دم ولا يأثم لأنه جاهل، إنما هنا الجهل لا يسقط الواجبات. نعم.
يعني شيخنا هنا لو قلنا له يحرم من مكانه والجهل أسقط عنه الواجب،
أسقط عنه الإثم، لأن الجهل يحصل تحصيل الواجب الآن طالما العبادة وقتها باق، إنما إيه متى الجهل يسقط هذا؟ لو فات وقتها كما في الصلاة مثلا، كان يجهل واجبا من واجبات الصلاة وترك هذا وجهه. طيب يجهل ركنا، يجهل ركنا، إذا كان يجهل واجبا فبيسجد للسهو. طيب يجهل ركنا، إن كان في الوقت لازمه الإعادة، إن مر الوقت ما يلزمه إعادة كما في حديث المخطئ في صلاته. طيب هنا المعتمر، هنا الوقت باقي لسه يعمل عمر، هو تجاوز الميقات، فيمكن تحصيل الواجب الآن، فإما أن يرجع وإما أن لا يرجع.
لو سأل شيخنا بعد الحج،
لو نعم،
لو بعد أداء العمرة سأل
طيب هو سأل فرغ من العمرة وكذا، كما أن للصلاة سجود السهو لو سألنا بعد الصلاة فهذه أيضا فيها الدم، فنقول هذا الرجل يجبر عمرته بذم ولا إثم عليه لأنه لم يتعمد ترك ذلك. ليه برضه؟ لأن الدم باقي إلى أن يموت، دم باقي، جبر عمرتي بدم. نعم.
سويلة قال جاء سؤال لماذا لا تجوزون الإحرام من مطار جدة مع أن فيه توسعة على الحجاج والدين يسر ولله الحمد، علما بأننا سمعنا أن بعض العلماء جوز ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى ليست المواقيت بالتشهي ولا بآراء الناس حتى يجوزوا ما شاء ويمنع ما شاء، هذه المواقيت وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوقتها الناس، وليس لأحد أن يشرع ميقاتا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليه، فالمواقيت والصلوات والزكاة والصيام والحج شيء شرعه الله، ليس للناس فيه أن يضعوا شيئا مما شرعه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت 5 مواقيت لجميع العالم. الميقات الأول ميقات المدينة ذو الحليفة ومن جاء على طريق المدينة. الميقات الثاني الجحفة وهو رابغ اليوم لمن جاء من طريق الساحل ومصر وإفريقيا والشام وغير ذلك. الميقات الثالث يلملم لمن جاء من اليمن ومن جهة اليمن. الميقات الرابع قرن المنازل لمن جاء من الشرق من الطائف ونجد وغير ذلك. الميقات الخامس ذات عرق لأهل العراق وهو بحذاء قرن المنازل. هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولمن وقتها قال، ولما وقتها قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة.
ميقات أهل أمريكا فين؟
لمن أتى عليهن،
من أتى عليه أي ميقات يمر عليه يصير ميقات. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، لم يوقت زيد ولا عمرو، ولا يجوز أن يقال لماذا لا توسع في كذا وكذا، ليس لأحد
إلا ذات عرق اختلف، والذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها عمر. نعم.
ليس لأحد أن نشرع ميقاتا جديدا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا إن جدة ميقات لأهل الطائرات قالوا برأي مجرد لا دليل عليه ولا وجه له، فهو مخالف للأدلة الشرعية ومخالف لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوه اجتهادا على غير بصيرة وعلى غير أساس، والاجتهاد الذي ليس له أساس الواجب فيه الرد، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال سبحانه وما اختلتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا قال زيد أو عمرو تجعل جدة ميقات أو تجعل بحرة ميقات أو أم السلم ميقات أو الزيمة ميقات أو مكان آخر، هل يقال له هات الدليل وما دليلك؟ هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى العين والرأس. أما رأيك لا، رأيك ليس بتشريع، ما جعل الله رأي زيد أو عمرو تشريعا لنا، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله يا إخواني الله عز وجل يحفظ هذه البلاد، يعني وفق أولاة الأمور للحفاظ على السنن والأمور المشروعة في الحرمين، فإن كثير من الناس كان يمكن أن يتهاون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وتحصل الشركيات وتقر، وكذلك بعلماء، فالله وفق حتى تبقى المناسك قائمة، إنما في علماء لو عنده هذه الأشياء يطلع لك رخصة في كل شيء، أي شيء طلعك فيه رخصة. تخيل لو أنت، لو العلماء هناك العالم زي أحمد عمر هاشم اللي يكون في عرفة ويمني الناس إن شاء الله سنذهب إلى الرسول يستغفر لنا، وهو فين؟ في عرفة، في خطبة عرفة يبشر الناس بعد المنازل هنروح فين؟ أروح المدينة عشان الرسول يستغفر لنا، يبقى هو في عرفة وقلبه معلق به. تخيل لو هو ذا العالم، ولو هو ذا العالم بتاع سطوحي وسيد البدوي ولو كشف السم هيموت الناس اللي ينظر السيد بدوي يموت ولا تخيل لو هذا تخيل هو العالم من هناك اللي بيقول ان هما تروح الشرطة السعودية وقفين عند قبر ام النبي تروح فين انت مش عارف ايه قبر ام النبي هناك مولعين نار كده كانوا حرقوه باين تخيل هو ده العالم هناك لكن الله وفق علماء ربانيين ينطقون يعني بالدليل والحمد لله وسعوا عن الناس بالدليل شوف الآن المسعى كم طابق ده باجتهاد العلماء الآن الرمي كم طابق ده باجتهاد العلماء الطواف كم طابق ده باجتهاد العلماء والحمد لله البناء في منى بناء أشياء معينة يعني لمصالح الناس ولمصالح الحجيج ولا كل هذا باجتهاد العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى الموافق للدليل وليس المخالف للدليل نعم
هل
حيث لا حرج افعل ولا حرج حيث لا حرج فلا حرج لكن حيث حرج فحرج حيث لا حرج لا حرج اشرب لا حرج ها فهذا لا حرج فيه افعل كذا لا حرج إذا لكن حيث يكون الحرج فالكلام كلامون في الحرج فيرفعون الحرج نعم
هل
بعضهم يرى ان الهدي يذبح قبل العيد عادي والبعض يرى ان الهدي اي شيء وخلاص تذبحه نعم
هل يخصص الطواف والسعي بدعاء او ذكر مخصوص فأجاب رحمه الله تعالى ليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص بل يدعو ويذكر الله بما يتيسر من الأذكار والأدعية بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في كل شوط لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه مع التكبير
إذا بعد الفراغ من الطواف هل يسن بعد الشوط السابع أن يستلم الحجر أيضا أم لا الجواب نعم لماذا لأنه حاذى الحجر فإذا حاذى الحجر من أول ما يبدأ إلى أن ينتهي فإنه يكبر نعم
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو آية مخصوصة فلا أصل له بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى
فمن سنن الطواف الإضباع في سائر الأشواط في سبعة أشواط والرمل في الثلاثة أشواط الرمل إسراع خطى مع تقاربها ده ثلاثة أشواط فقط والإضباع اللي هو إظهار الكذف الأيمن ده سبعة أشواط وهذا في الطواف الأول طواف العمرة طواف القدوم نعم
حكم الطواف
يعني حينما تكون محرما أما إذا كنت حلالا وتطوف كطواف الإفاضة مثلا إذا كنت حلالا أو الطواف المتطوع به فليس من السنة لا الرمل ولا الإضباع نعم
حكم طواف الوداع للعمرة حديث الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت ضعيف لأن في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف كما في التقريب وقال
الوارد في الصحيح حيث ابن عباس اجعلوا آخر عهدكم بالبيت هذا وارد في الصحيح أما من حج أو اعتمر هذا اللفظ ضعيف نعم
وقال
نعم اي مساله طب خلينا ننهيها ننهي الكلام ونعلق بعدين نعم.
وقال العلامه المباركه فوري في تحفه الاحواث ما نصه وليست هذه الزياده بمحفوظه يعني قوله او اعتمر نعم. وهو كما قال وانما قوله صلى الله وانما المحفوظ قوله صلى الله عليه وسلم للحجاج لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وكانوا يتفرقون في كل وجه. وأخرجه الشيخان بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب اتضح له أن العمرة لا يجب لها وداع لأنها مشروعة في جميع العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع إذا أرادوا الخروج من مكة لما حلقوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة في حجة الوداع. وقياس العمرة على الحج ليس بوجيه لعدم مساواة الفرع للأصل. أما الحديث المذكور فضعيف لأنه من طريق عبد الرحمن ابن بيلماني وهو ضعيف كما سبق عند التقريب. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم لين، وتكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني ضعيف لا تقوم به حجة. وقال الأزدي منكر الحديث يروي عن ابن عمر بواطيل. وقال صالح جزرة حديثه منكر انتهى. وبهذا يعلم أن حديثه لا يعول عليه ولا يحتج به لتضعيف الأئمة المذكورين له. أما توثيق ابن حبان له فلا يعول عليه كما عرف من تسهيل رحمه الله، ولأن الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينا من إمام عارف بأسبابه، وإذا كان الجارحون أكثر كما هنا صار الضعف أشد.
نعم. بالنسبة أيها محمود، لا دي عنوان مش البدع، هو دي عنوان لأن مش كل شيء جعلوه هنا، هو ده تجميع، يعني تجميع، هذا تجميع، لكن قال حكم طواف الوداع والعمرة فهو أيوة هو ايه نعم، لكن هو لم يعانوا لها بالبدع زي ايه زي ما سبق. نعم زي ما ثبت بعض العناوين منفصلة عن هذه، لكن لا تدخل في البدعة طبعا. أولا من أهل العلم من قال بأن العمرة يطاف لها كما يطاف الحج. صحيح أن اجعلوا آخر عهدكم بيت كان في الحج، لكن يقولون تخصيص الحج بذلك يحتاج إلى دليل، وإن كان الأصل أنه جاء في الحج لكن النبي عام فقال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. ومنهم من قالوا هذا قول الجمهور، المذاهب الأربعة تتفق أنه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف في العمرة و لم يأمر بذلك، لكن القول بالوجوب هذا صحيح، قول يحتاج إلى دليل، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يكون على الاستحباب وليس على الوجوب بخلاف الحج، فإن الحج الطواف فيه على الوجوب للنص عليه، طواف الوداع هذا من واجبات الحج. أما العمرة فهذا مستحب قياسا على الحج، وقد جاء في حديث يعلى بن أمية هو حديث صحيح أن النبي قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ويخرج من هذا ما اختص الحج به وليس طواف الوداع مما يختص به الحج، فيكون على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا القول هو الأقرب أنه يستحب ولا يجب. نعم.
تحت عنوان اعتقاد أن لقط حصل جمار من حين الوصول إلى
الشيخ هنا يقول الصلاة. ومن تأمل الحديث اتضح له أن العمرة لا يجب لها حجة لها وداع لا يجب. نعم. لكن هل يمنع هذا الاستحباب اجعلوا آخر عليكم البيت؟ ولأن الجمهور لما قال العمرة ما لها طواف وداع ليه؟ لأن العمرة في الحرم وتنتهي وتمضي، ولا شك أن هذا ما يحتاج إلى ولا هذا من اعتمر فطاف وسعى ومضى ما يقال له طفل الوداع، لأن آخر عهد ماذا؟ البيت. فمن أدى العمرة كان آخر عهد بالبيت، لكن إنما هذا يكون فيما في متى لو بقي عمل عمر فوق رمضان وبقي في مكة إلى آخر ماذا؟ إلى آخر رمضان، فهل يطوف طواف الوداع أم لا؟ الجمهور يقول ليس عليه طواف يجب في هذا، وهو قول قوي، لكن نقول الاستحباب يجمع بين الأدلة لاحتمال العموم، ولأن دليل التخصيص ليس بظاهر. نعم.
اعتقاد أن لقط حصل جمار من حين الوصول إلى مزدلفة قبل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ما يفعله بعض العامة من لقط حصل جمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافة من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 70 في هذا اليوم يرمى بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار الثلاث. فمما قد يغلط فيه العامة أنهم إذا وصلوا مزدلفة اشتغلوا بلقط الحصى قبل الصلاة قبل كل شيء، هذا غلط ما له أساس. إذا صلى الحجاج وتفرغ وتعشى إذا أحب أن يلقط الحصى فلا بأس، وإن تركها إلى منى كفذلك والحمد لله. المقصود أن العامة يتكلفون في هذا وليس له أصل، بل إن لقطها من مزدلفة بل إن لقطها من مزدلفة فلا بأس بعد ما يصلي وبعد ما يستريح، وإن تركها حتى يلقطها من منى كفذلك والحمد لله. نعم. تحت عنوان: تأخير رمي الجمرات جميعا إلى اليوم الثاني عشر، ما حكم من رمى الجمرات جميعا في اليوم الثاني عشر؟ الجواب: إذا رتبها أجزأت عند جمع من أهل العلم. إذا رمى جمرة العقبة ثم رمى لليوم الأول عن الجمرات الثلاث ثم عاد ورمى لليوم الثاني ثم عاد ورمى لليوم الثالث أجزأه، لكنه ترك السنة، والسنة يفعلها في وقتها.
ولعله يستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاء أن يجمعوا رمي اليومين. نعم.
شيخنا في هذا الموقف يعني كما تعلمون،
لكن لا يقد هذا لو اخر. نعم.
الحملات كما تعلمون يعني كل سنه المشكله بتاعت الرمي قبل الزوال، فلو قال مثلا مشرفا قال يعني تخفيفا لكم هنؤخر الجمرات جميعا الى اخر يوم ونرميها مره واحده بعد الزوال حتى لا تزول.
لا يفتي بهذا، لكن بخلاف ما لو وقع هذا، لو واحد استفتاك، لكن حينما يستفتيك احد ابتداء قبل العمل تفتي بالسنه وتيسر عليه، يقول بالليل بالنهار في أي وقت ارمي تفتي بالسنة. لكن لو جاءك واحد بعد هذا كله قال أنا فعلت كيت وكيت، فيكون الفتوى لها مناط في هذا خلاف المناط الأول، وهو لو قال سأفعل، لو قال سأفعل هو ليس من أهل الأعذار وكذا، قل له لا تفعل هذا، ارمي في الوقت، لكن لا تتكبد أن ترمي بعد زوال مباشرة، انتظر ليلا مثلا وترمي إن هذا أيسر لك، فدله على السنة. نعم.
قال: الأخذ من حصى. تقول سائلة: حرجت في سنة من السنوات وبعد الرمي أخذت معي بعض الجمرات من منى إلى منزلي، فهل علي شيء في ذلك؟
طيب، هذه سبق يعني. نعم.
الدعاء الجماعي في عرفة. يقول السائل: ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو في غيرها، وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأديات المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره، ثم يردد الحجاج ما يقول هذا ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقول آمين، هذا الدعاء بدعة أم لا؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يشهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس، وذلك بعدما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وادي عرنة، ثم توجه إلى الموقف ووقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء ويسمى جبل الآل، واجتهد في الدعاء والذكر رافعا يديه مستقبلا القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل ورغبة ورهبة، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك. وفي الصحيحين قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحته
راحلته.
وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك، قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة، ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلا، والأحوط تركوه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمته. لكن لو دعا إنسان في جامعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك. أما التجمع في يوم عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله ولي التوفيق.
وبصفة العامة لا يشرع دعاء جماعي أي بصوت واحد مرتب في أي عبادة من العبادات، لا يشرع دعاء جماعي إلا في الاستسقاء الخطيب يدعو الناس تؤمن. أما الدعاء الجماعي في ما لم يرد به الموضع الخاص فهو ليس من السنة، دعاء الجماعي عند المقبرة، الدعاء الجماعي في هذا الموضع، كل هذا لا يشرع. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم من أقام الجمعة في إحدى الحملات في ميناء؟
يعني الجمعة جاءت في أيام ميناء، هل الجمعة تقام في ميناء أم لا؟
فأجاب رحمه الله هذا عمل غير صحيح، وعليهم أن يصلوا ظهرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهرا يوم الجمعة في عرفات حيث خطب الناس وصلى الظهر والعصر يوم الجمعة، وما صلى جمعة فالحاج ليس عليه جمعة، يصلي ظهرا في عرفة أو في أي أو أيام ميناء.
وليفرق كل بين الحاج الذي من أهل مكة والحاج الذي ليس من أهل مكة. نعم.
يقول السائل هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلا، وليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي وعند عودته يخرج قيمة الهدي؟
وليس يوجد في عرفة جمعة، والنبي وقف عرفة يوم الجمعة وصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي الجمعة، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، ومن الحزم ألا تأخذ بقول ابن حزم فإنه خالف الأمة في ذلك، فابن حزم له مخالفات لم يتابع فيها أحد من العلماء ولا تبعه أحد من العلماء. نعم. ومن هؤلاء الذين لهم الفتاوى الخاصة والمسالك الخاصة عندنا في مصر جميع مشايخ الثورات. طب أنتم رصبتم في الثورات لأنكم لستم على المنهج، جاءوا فرصبوا في ماذا؟ في فتاوى شاذة، أيام كورونا غلقت المساجد، أفتى هؤلاء بصلاة الجمعة في البيوت، لأول مرة في تاريخ أمة الإسلام تصلى الجمعة في الشق، شقة كل واحد يصلي في الشقة في البيت، يعني لو العمارة فيها 20 شقة يبقى 20 جمعة، ولا شقتك هي الجامعة وأنا شقتي تبع، وهل الجمعة تصلى في الصالة ولا في غرفة النوم؟ يعني واحد يجمع عياله في غرفة النوم يقف على السرير ويخطب فيه مصلي الجمعة، هذا عبث، عبث والله عبث. أول مرة، وأول مرة يعتكف في البيوت بفتوى هؤلاء أيضا على رأسهم مصطفى العدوي. تخيلوا لو تأتي بكتب المسلمين لا يمكن تجد فيها جمعة في البيت أبدا، ولا يمكن تجد اعتكافا في البيت، مستحيل. فهذه من فتاواهم التي خالفوا فيها أمة الإسلام. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلا، أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي وعند عودته يخرج قيمة الهدي لمساكين وطنه ثم يطيم صيام باقي العشرة الأيام، فما رأيكم أثابكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا عن آراء الناس، والله سبحانه وتعالى شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا أن يهدي، فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليس لنا أن نشرع شيئا من قبل أنفسنا، بل الواجب أن يعدل ما وقع من الفساد في الهدي، بأن يذكر ولاة الأمر في لتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين، والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس وتعدادها في الحرم حتى يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة وفي أماكن متسعة.
والحمد لله الآن بقى في المجازر الآلية، والحمد لله ما عاد أحد يسبح في الطرقات كالزمن الخالي. بالنسبة لنقل هذه اللحوم إن كان من الهدي والأضاحي جاز نقلها، أما ما كان نتيجة ترك واجب أو فعل محظور فإنه لا يكون إلا في فقراء الحرم. نعم.
وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لها أو يضعوها في أماكن مبرجة.
طيب السؤال الثاني اللي بعده.
يقول السائل: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يجب عليه إذا كان جاهلا الحكم أو عامدا؟ وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم، هل يجوز ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي فيه إلا فيه؟ الجواب: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما.
عرفات ليست من الحرم، نهاية الحرم المزدلفة، فعرفات ليست من الحرم، فلو ذبح هديه في الحرم يبقى ذبحه في الحل فلا يجزئه.
فإنه لا يجزئه ولو وزع لحمه في الحرم وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم، سواء كان جاهلا أو عالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه.
لا يا شيخ الإسلام، في جاهل، هذا جاهل أو
كما ذكرنا المسألة اللي
لأن هذا واجب.
نعم
نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرم وقال: خذوا عني مناسككم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيا به صلى الله عليه وسلم. سئل رحمه الله تعالى: البعض من الناس يقومون بذبح الأضحية في اليوم الثاني بعد يوم العيد ولا يذبحونها في يوم النحر، ويقولون بأن هذه هي السنة، وهم يداومون على هذه الحالة من زمان وحتى الآن لم يغيروا هذا، فهل هذا مجزئ؟ أجاب رحمه الله: الأفضل في يوم العيد، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. البدار بها في يوم العيد أفضل، ثم في الثاني أفضل، من
موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبي ذبح يوم العيد، لكن لو ذبح في يوم الثاني، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، المهم إذا غربت الشمس ذهب وقت الذبح، فمعه أيام التشريق، والنبي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. نعم.
ثم في الثاني أفضل من الثالث، ثم الثالث أفضل من الرابع. أما تخصيص الثاني فهذا غلط جهل، بل الأفضل في الضحايا.
بعض الناس قد يخصص الثاني أو الثالث ليس لأن هذا السنة، بل لأن هذا الأرخص، يعني ما معه مال، فمعلوم أن الذبح في اليوم الأول يكون السعر مرتفع أو كذا، لكن اليوم مثلا الثالث بيكون اللي معه، اللي بقي معه أغنام وده يتخلص منها، زي اللي بيروح آخر السوق، بيشتري البضاعة نصف ثمن، فنفس المسألة، وبيخليه اليوم الثالث عشان يشتري شيء رخيص يذبحه، فهذا لا بأس به، إنما أن يخصص لفضيلة فلا. نعم.
بل الأفضل في الضحايا البدار بها يوم العيد، وهكذا الهدايا يوم العيد أفضل، فإن ذبح في الثاني فهو أفضل من الثالث، وإن ذبح في الثالث فهو أفضل من الرابع. تقول السائلة: إن أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون: لا تقربوا الحناء إلا بعد ذبح الضحية، فهل هذا صحيح أم أنه خرافة؟
يعني من نوى الأضحية من أول الشهر، هل له أن المرأة تحن يديها ولا تنتهي؟ فبعض العوام يقول: ما تضعين حناء. نعم. فالشيخ يقول:
هذا لا أصل له، من أرادت أن تضحي فلا بأس أن تتحنى، ولا بأس أنها تتطيب، ولا بأس أن تتروش متى شاء.
تتروش يعني
تغتسل.
اسكت انت، رحت لك سنتين ثلاثة. تتروش يعني ايه؟ يعني تغتسل، لا بأس أن تتروش متى شاء. تتروش يعني تغتسل، يقول لك أنا داخل أتروش، يبقى ده ايه؟ اغتسال. نعم.
ولا بأس أن تتروش متى شاءت ليس بحرام، لكن لا تأخذ شعرا ولا ظفرا إذا دخل شهر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
الممنوع أن تأخذ إيه؟ ظفرا أو شعرا، هذا الممنوع. من نوى الأضحية وقد دخل ذو الحجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر: وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره ولا بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بالنسبة للشخص الذي سيذبح، لو قال: أنا أذبح عني وعن آل بيتي، هل آل بيته يمتنعون؟ الجواب لا، إنما هو يمتنع هو فقط. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلالة الحج وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته وعن أبيه وعن أمه تبرعا منه، هذا إذا دخل شهر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، ولا شعرا ولا ظفرا، ولا يقطع جلدة من بدنه حتى يضحي في يوم النحر أو بعده، هذا والمشروع. لكن لا بأس للمرأة أن تنقض شعرها وتغسله، ولا بأس أن تتحنى، لكن لا تكده بالمشط حتى ينقطع الشعر حتى تضحي. ولكن
تكد هذه عندنا بقى، أكد شعري، هذا عندنا. نعم.
ولكن غسله وفركه ونقضه كل هذا لا بأس به، إنما الممنوع قطعه بالمكد أو غيره.
نعم. مر على شعر إيه؟ طيب أنت إذا ناوي الأضحية خذ من شعرك وخذ من كل شيء قبل ما تنوي. نعم. طبق طبق. نعم.
ما يفعله بعض الناس من الإكثار في العمر من العمرة بعد الحج
لا يرخص، بس إلا لمن اعتمر. لو اعتمر وجامد في اليوم السادس فإنه يحلق حلق النسك. نعم.
ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع الحجها هذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، وبسبب كثرة الزحام ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة مهمة يا أيها المعتمرون، الناس يحرصون على أن تكون العمرة 15 فيعتمر ثم تحلل ثم يعتمر ثم تحلل ثم يعتمر، ولو أنه استطاع أن يأتي بعمرة كل يوم لفعل، ويقول هذا خير، وهذا خلاف السنة. الخير أن تمتثل، الخير أن تتعبد بالسنة. كثير من الناس لا يفقه هذا الفقه، يقول بدلا من عمرة تكون 10، نقول بدلا من 10 تكون عمرة توافق فيها السنة. فما عبد الله بأعظم من الاتباع والامتثال، ولو كان خيرا لسبقون إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أن تحرص منه، أن تعبد منه. بقي النبي في مكة 19 ليلة يصلي بأهل مكة، وما ورد أنه اعتمر. أذن لعائشة أن تعتمر لظروفها الخاصة، لأنه دخلت عمرته في حجها لما حاضت، ولم يأمر عبد الرحمن بن بكر الذي ذهب معها إلى التنعيم أن يأتي بعمرة معه، ولم يأمر الصحابة أن يأتوا بعمرة استغلالا للوقت. نعم نعم. ما شاء الله.
الحج عند المكارمة. يقول السائل ما الحكم
في المكارمة؟ هذه من طوائف يعني الشيعة وال... نعم.
ما الحكم في قوم لا يقفون بعرفة إلا على حساب شهري يعدونه، فأحيانا يقفون بها قبل المسلمين بيوم وأحيانا بعدهم بيوم وأحيانا يوافقونهم؟
نعم، يذكرون الشهر عندهم دائما 30 يوما، فأحيانا يحسبوا عرفة بحساباتهم هم، تكون قبل عرفة في وقوفنا بيوم بعدها بيوم توافقنا فلا يبالون بنا، فما حكم ذلك؟ قال الشيخ الجواب:
ما ذكر السائل عن الطائفة المذكورة مخالف للشرع من وجهين، أحدهما شذوذهم عن جماعة المسلمين وعدم وقوفهم معهم، والواجب على المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا وبناء واحدا.
ويبطل الحج بهذا لو لم يقفوا بعرفة، عرف بتوقيت الإمام مع المسلمين، فهم قد خرجوا عن جماعة المسلمين وبالتالي لا يصح حجه. من وقف بعرفة لاعتقاد يعتقد قبله بيوم أو بعده بيوم اللي هو وقفة الإمام فإن حجه باطل. الثاني
اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة،
لازم يكون في صحبة واحد من المكارمة. نعم.
وهذا أبطل الباطل ولا أصل له في الشرع المطهر، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو فلان، بل هذا القول من البدع الشنيعة.
إلى أن قال الشيخ: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج معه فلان أو فلان.
ما قالوا بشرط أن يحج معك أبو بكر أو يحج معك عمر أو يحج معك عثمان أو علي، وهم أفضل الأمة. ما أحد قال لا يصح لك حج إلا إذا حج معك فلان أو علان، لكن هؤلاء ماذا يشترطون الحج معهم واحد ولا يقفون مع المسلمين إلا حيثما يكون هذا هو الموافق عندهم. نعوذ بالله يا أخواني من الفكر الضال، نعوذ بالله من الآراء في دين الله عز وجل.
آمين.
قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا شك أن هذه الطائفة تظن أنها على الحق، الروافض الشيعة يحجون معنا. ماذا يصنعون يا أخوان؟ الحافلات يرفعون أسقفها وتجد الحافلة بدون سقف منه للسماء كده على طول، في الوقت الذي يكفرون فيه أبا بكر وعمر، وفي الوقت الذي يتهمون فيه عائشة بالزنا. هذه الطوائف قاتل الله هذه الطوائف، ولهذا النبي يقول: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. ولهذا أخواني مما تحمد الله عليه الليل والنهار بل بعدد أنفاسك السنة. أنت لست بأذكى عقلا من الشيعة ولا من الصوفية ولا من المعتزلة ولا من الخوارج، قد يكون الواحد فيما أذكى منك عقلا في علوم الدنيا لكن ليس على الهداية وليس على الاستقامة. ولهذا الله يقول عن أهل الإيمان في الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمد الله أيها الطالب أن أقامك مقام السنة، واحمد الله أيها الخطيب، واحمد الله أيها الشيخ، واحمد الله أيها الرجل أن الله أقامك مقام السنة. وقد حرم جمهور الناس أنك لست مع الدواعش ولا لست مع تنظيم القاعدة ولا لست مع الإخوان ولا لست مع التبليغ ولا لست مع الصوفية ولا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا برهمية ولا رسلانية ولا حدادية ولا. يا الله احمد الله أنك تعبد الله بدين محمد صلى الله عليه وسلم السهل البسيط. قال الله قال الرسول قال الصحابة، صلي بدليل. طب وتعتقد بدون دليل؟ بدليل. اعتقد بدليل، صلي بدليل، صوم بدليل، حج بدليل، كل بدليل، اشرب بدليل. نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أموره أن يتعرف على حكم الله أولا. شوف الروافض لا يرون مسح الخفين ولا يرون غسل الرجلين، يجب مسح الرجلين ولا يجوز مسح الخفين. موضع الغسل جعلوه مسحا وموضع المسح أبطلوا، وبهذا ورد الكتاب ووردت السنة. احمد الله عز وجل أنك لم تلبس حزاما نسيفا تظن أنك تجاهد في سبيل الله. احمد الله أنك لست من أصحاب ثورات تقيم ثورات في الميادين. احمد الله أنك لست ممن يقول ليلة ونهار مدد يا فلان مدد يا علان. احمد الله، احمد الله يا رجل، احمد الله أنك ما أقمت حزبا تنافح من أجله. احمد الله على كل هذا، احمد الله أنك على السنة. والله لولا فضل الله عليك إذا كنت لا تدخل الجنة إلا بالفضل فلا تعمل عمل أهل الجنة إلا بالفضل. الفضل أولا وابتداء وعملا، والفضل آخرا جزاء، كله بفضل الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وذاك العمل من فضل الله سبحانه وتعالى. أعظم ما تتعبد الله بالسنة. وترك عقلك هذا اللي تخال به نصا، العقل قيمته العقل عظيم، لكن قيمته أن يكون عبدا. قيمة عقلك أن يكون عبدا لا أن يكون ندا. اجعل عقلك عبدا لا ندا، فمن كان عقله عبدا أفلح ونجح، ومن كان عقله ندا أشرك وضل. وظيفة العبد، وظيفة العقل الاستسلام والاتباع، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. نعم، حتى آخر سؤال، تسمية الحجر بحجر إسماعيل.
سئل رحمه الله تعالى عن تسمية الحجر بحجر إسماعيل فأجاب: لا أعلم له أصلا.
يعني لا يقال حجر إسماعيل، يقال حجر الكعبة. السؤال الباقي اللي هو بيسأل الشيخ عن حكم الشعارات في الحج تنديدا بأعداء الإسلام. يعني نجتمع في عرفة مثلا، احنا مجموعة: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله الروافض، لعن. ما حكم هذا؟ من دقيق ما استدل به شيخنا، والشيخ له طرق وله استنباطات لا تكتجدها بسهولة بل ولا تكتجدها ولا تخرج عما سبق. الشيخ منع من ذلك واستدل على هذا به أن النبي أرسل في العام التاسع عليا ينادي ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ألا ألا إلى خير. فلما حج النبي العام العاشر لم يأمر أحدا أن يمشي في الناس ويقول إني أبرأ من المشركين إني أبرأ من المشركين إني أبرأ من المشركين. شوف الاستدلال سهل جدا. شوف بعد ما انت عرفته سهل جدا لكن كيف تعرفه؟ يعني في العام التاسع النبي ما حج أمر أبا بكر بأن حج بالناس وأمر علي أن ينادي في الناس لا حج بعد هذا العام المشركين ولا تطلب البيت عران وكذا وكذا، يعني أعلن براءة من المشركين. السؤال بقى يا عطية، في العام العاشر لما حج النبي أعلن البراءة من المشركين وأمر المنادي ينادي وأمر الصحابة أن يعلنوا هذا، اللهم إننا نبرأ من المشركين اللهم إننا نبرأ من المشركين أبدا. ولهذا لا تظهر هذه الشعارات التي قد تفضي إلى شر وفتن. فلو تبرأت من الروافض قام الروافض عليك ووجدت مقتلة، لو تبرأت من الصوفية أعداء الدين قاموا عليك وأحدثوا مقتلة. نكتفي بهذا القدر. نعم نعم طيب خلونا نصلي.